السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأعزاء، أما بعد، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله عن صريح الطلاق وكنايته. ينقسم الطلاق باعتبار دلالة الصيغة عليه إلى قسمين: صريح وكناية. فالصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير الطلاق بحسب الوضع العرفي، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، كطلقتك وأنت طالق ومطلقة اسم مفعول، وليس منه فعل الأمر أطلقي ولا المضارع كتطلقين، ولا اسم الفاعل مطلقة، حيث لا يقع بهذه الألفاظ طلاق، لأنه ليس فيها دليل على إيقاع الزوج للطلاق. وإذا تكلم الزوج بصريح الطلاق وقع الطلاق ولو لم ينوه، سواء كان جادا أو هازلا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الخمسة إلا النسائي. ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع الطلاق، ولو أراد كذب بناء على قاعدة السؤال معاد في الجواب، وهذا كله أمام القضاء. أما إذا كان ذلك بينه وبين امرأته ولم يحصل فيه رفع دعوى فهو مدين بما قصده فيما بينه وبين الله. وإذا كتب صريح الطلاق وأرسله إلى زوجته وقع وإن لم يتكلم به، لأن كتابة كالنطق. أما الثاني فهو الكناية، وهي نوعان: كناية ظاهرة وكناية خفية. فالظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة، ومعنى الطلاق فيها ظاهر، ولكنه يحتمل غيره، ولا يقع الطلاق بها إلا إذا نواه. ومن أمثلتها: أنت خلية، أي خالية من النكاح بمعنى مطلقة، وأنت برية، أي بريئة من النكاح، وأنت بائن، وأنت بتة من البت وهو القطع، وحبلك على غاربك، وحللت للأزواج، وتزوجي من شئت، وتقنعي، وغطي شعرك. فأي لفظ من هذه الألفاظ قاله الزوج فهو كناية ظاهرة. وإذا قال ذلك في حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها وقع به الطلاق ولو لم ينوه، لأن دلالة قرينة الحال كالبينة، لأن دلالة قرينة الحال كالنية، ولا يقبل منه ادعاء عدم النية في ذلك. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يقع بهذه الألفاظ طلاق في هذه الأحوال إلا إذا نواه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. ويقع بالكناية الظاهرة ما نواه من طلقة واحدة أو ثلاث، لأن ركانة رضي الله عنه طلق زوجته البتة، فقال صلى الله عليه وسلم له: والله ما أردت إلا واحدة. قال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم طلقها الثالثة في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه. رواه الشافعي وأبو داود والترمذي والدارقطني وصححه، والكناية الخفية هي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة ما لم ينوي أكثر منها، مثل قوله: أخرجي واعتدي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبه ذلك، ولا يقع بها طلاق إلا إذا نواه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية مع قرينة تدل على إرادة الطلاق، وإذا قال لزوجته أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام، ولم يقصد تحريمها وقت حيض أو إحرام أو نحو ذلك، فهو ظهار، والظهار معصية سماه الله تعالى منكرا من القول وزورا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات: إذا قال لزوجته أنت علي حرام فهو ظهار وإن نوى به الطلاق. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يمين، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أمته على نفسه، فأنزل الله تعالى في ذلك أول سورة التحريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه الطلاق حكما لو خاصمت، ويدين فيما بينه وبين الله، ولو قال لها أمرك بيدك ملكت أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يجعل لها حدا تنتهي إليه، أو يطلق أو يفسخ أو ترد هي ذلك إليه. وإذا خير الرجل زوجته بين البقاء معه والطلاق فليس ذلك طلاقا حتى تختار هي الطلاق، لقول عائشة رضي الله عنها: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، ولم يعد ذلك طلاقا. وإذا قال لزوجته أنت طالق ونوى التأكيد فهي طلقة واحدة، لكنه إن والثلاث وقعت ثلاثة. وإذا قال لزوجته أنت طالق ثم أنت طالق ثم طالق وقعت ثلاث طلقات، ويصح الاستثناء في الطلاق إذا كان متصلا. فإن قال أنت طالق ثلاثا فأشار عليه بعض الحاضرين بالاستثناء منه نفعه ذلك. قال شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، وقال عليه كلام الإمام أحمد ومتقدم أصحابه. ثم قال رحمه الله: للعلماء في الاستثناء النافع قولان، أحدهما لا ينفع حتى ينويه قبل فراغ المستثنى منه، وهو قول الشافعي، والثاني ينفعه وإن لم يرده إلا بعد الفراغ، حتى لو قال له بعض الحاضرين قل إن شاء الله فقال إن شاء الله نفعه ذلك، وهو مذهب أحمد ومالك، وهو الصواب. وقد استدل على جواز الفصل بقصة نبي الله سليمان حين قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه، وفي رواية فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل، وأيم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. متفق عليه. قال المجد بن تيمية في المنتقى، وهو حجة في أن إلحاق الاستثناء ما لم يطل الفصل ينفع وإن لم ينوه وقت الكلام الأول. انتهى كلامه. مستمعي الأعزاء، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن موضوع الحلف بالطلاق. الحلف بالطلاق هو تعليق الطلاق على شيء قاصدا بذلك الحالف الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وسوف نوضح ذلك بالأمثلة. فمثال ما يقصد به الحالف الحث نحو أن يقول: إن لم تذهبي معي لزيارة أختي هذا اليوم فأنت طالق، وقد قصد بذلك حثها على زيارة أخته هذا اليوم وحملها على ذلك. ومثال ما يقصد به الحالف المنع نحو أن يقول: إن خرجت هذا اليوم للسوق فأنت طالق، وقصده بذلك منعها من الخروج. ومثال ما يقصد به التصديق نحو أن يخبر زوجته بخبر أو غيرها فلا يصدق في خبره فيقول: زوجتي طالق، إن هذا الخبر لصحيح. ومثال ما يقصد به التكذيب نحو أن يخبره أحد بخبر فيعارض في تصديقه ويصر على أنه كذب ويقول: إن لم يكن كذبا فزوجتي طالق. هذه صور الحلف بالطلاق. والحلف بالطلاق مكروه، ولم يكن معروفا في زمن سلف الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدثه الحجاج بن يوسف في أيمان البيعة التي كان يأخذها لعبد الملك بن مروان توثيقا على الناس وتشديدا لهم وتشديدا عليهم. وإذا حلف المسلم بالطلاق في اللجاج والغضب، مثل أن يقصد به حظا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، كقوله: الطلاق يلزمني لأقتلن فلانا، أو إن كلمت فلانا فزوجتي طالق، فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق بذلك. فذهب طائفة منهم إلى أنه إذا حنث في ذلك طلقت امرأته ولا تجزئه الكفارة. قال أبو إسحاق الجوزجاني: الطلاق والعتاق لا يحلان في هذا محل الأيمان، ولو كان المجرى فيهما مجرى الأيمان لوجب على الحالف بهما إذا حنفتا كفارة. وهذا مما لا يختلف الناس فيه أنه لا كفارة فيها. وتعقب هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: أخبر أبو إسحاق رحمه الله بما بلغه من العلم في ذلك، فإن أكثر فتوى الناس في ذلك من أهل المدينة وأهل العراق أصحاب مالك وأبي حنيفة كانوا لا يفتون في نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء، ولا يفتون فيه بالكفارة، وأن أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة، حتى إن الشافعي رحمه الله لما أفتى بمصر بالكفارة كان غريبا بين أصحابه المالكية، وقال له السائل: يا أبا عبد الله، هذا قولك؟ على سبيل الاستفهام. فقال: هو قول من هو خير مني، قول عطاء بن أبي رباح. وذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه يمين إذا حلف بالطلاق قاصدا الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهو يمين، إذا حنث فيه لزمته كفارة اليمين. وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام تيمية، وقال في ذلك: الدليل على هذا القول من الكتاب والسنة والاعتبار. واستدل من الكتاب بقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فوجه الدلالة منه أن الله تعالى قد فرض لنا تحلة الأيمان، وهذا نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون، أن الله تعالى قد فرض لهم تحلتها. وذكره سبحانه وتعالى بصيغة الخطاب للأمة بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي صلى الله عليه وسلم مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى، فلو فرض يمين واحدة ليس لها تحلة لكان مخالفا للآية، كيف وهذا عام لم تخص منه صورة واحدة لا بنص ولا بإجماع، بل هو عام عموما معنويا مع عمومه اللفظي. فإن اليمين معقودة توجب منع المكلف من الفعل، فشرع الله تعالى التحلة لهذه العقدة مناسبا لما فيها من التخفيف والتوسعة، وهذا موجود في اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه في غيرهما من أيمان نذر اللجاج والغضب. فإن الرجل إذا حلف ليقتلن النفس أو ليقطعن رحمه أو ليمنعن الواجب عليه من أداء أمانة أو نحوها، فإنه يجعل الطلاق عرضة ليمينه أن يبر ويتقي ويصلح بين الناس أكثر مما يجعل الله عرضة ليمينه. ثم قال: وإن طلق امرأته ففي الطلاق من ضرر الدنيا والدين ما لا خفاء فيه. أما الدين فإنه مكروه باتفاق الأئمة مع استقامة حال الزوجين، إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، فكيف إذا كان في غاية الاتصال وبينهما من الأولاد والعشرة ما يكون في طلاقهما من ضرر الدين أمر عظيم، وكذلك من ضرر الدنيا كما يشهد به الواقع، بحيث لو خير أحدهما أن يخرج من ماله ووطنه وبين الطلاق لاختار فراق ماله ووطنه على الطلاق. وقوله تعالى، هذا هو الدليل الثاني لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن قال سبحانه: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. والحجة منها كالحجة من الآية الأولى وأقوى، فإنه تعالى قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وهذا عام لتحريمها بالأيمان من الطلاق والنذر واليمين بالله وغيرها. ثم بين سبحانه وتعالى وجه المخرج من ذلك بقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته أي كفارة تعقيدكم للأيمان، وهذا عام. ثم قال بعد ذلك: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وهذا أيضا عام. واستدل من السنة رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، رواه مسلم. ومثله حديث عبد الرحمن بن سمرة في الصحيحين، وحديث عدي بن حاتم عند مسلم. وروى النسائي عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض يمين أحلف بها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته. وهذا الحديث صريح بأنه قصد تعميم كل يمين في الأرض. واستدل رحمه الله من الاعتبار بقوله: إن الله تعالى شرع الطلاق مبيحا له أو آمرا به أو ملزما له إذا أوقعه صاحبه، والحلف بالطلاق يقتضي وجوب شيء على الحالف أو تحريم شيء عليه، والوجوب والتحريم إنما يلزم العبد إذا قصده أو قصد سببه، فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شيء بالاتفاق، ولو تكلم بهذه الكلمات مكرها لم يلزمه حكمها عند الجمهور، كما دلت على ذلك السنة وآثار الصحابة، لأن مقصوده إنما هو دفع المكروه ولم يقصد حكمها وهو الطلاق، ولا قصد التكلم بها ابتداء، فكذلك الحالف بالطلاق إنما قاله على سبيل المبالغة بالحظ أو المنع، وإذا لم يكن قاصدا للحكم ولا لسببه وإنما قصده عدم الحكم لم يجب أن يلزمه الحكم. وأيضا فهذه البدعة لما شاعت في الأمة وانتشرت انتشارا عظيما، واعتقد من اعتقد من العلماء أن الطلاق يقع بها لا محالة، صار في وقوع الطلاق بها من الأغلال على الأمة ما هو شبيه بالأغلال التي كانت على بني إسرائيل، وفتح على الأمة بذلك باب الحيل للخروج من هذه الأغلال، وفي الحيل من المكر والخداع والاستهزاء بآيات الله الذي ينفر العقلاء عن دين الإسلام ويوجب طعن الكفار فيه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قرأه في بعض كتب النصارى وغيرهم. والدين الإسلامي من هذه الحيل براء ومنزه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود لأنهم احتالوا عندما حرم الله تعالى عليهم الشحوم، فجملوها وأذابوها وباعوها وقالوا إننا لم نبع الشحم. مستمعي الأعزاء، أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الرجعة، رجعة المطلقة. الرجعة بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، اسم مرة من الفعل رجع، وبالكسر اسم هيئة، ورجعة الكتاب جوابه، وفي الاصطلاح إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. والرجعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمنه قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وقال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وأما الدليل من السنة فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته وهي حائض أمره صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر ثم راجعها، رواه أبو داود. وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إذا طلق دون الثنتين أن لهم الرجعة في العدة إذا فارق الرجل زوجته، وإذا فارق الرجل زوجته على عوض أو طلقها قبل أن يدخل بها فليس له عليها الرجعة، لأن الطلاق بائن، ومثله إذا كانت المفارقة بفسخ بحكم قضائي صدر من المحكمة. وتصح الرجعة في عدة المطلقة غير البائن ولو كرهت الزوجة، لأنها حق للزوج لا يعتبر فيه رضا المرأة، كما قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يمكن من الرجعة إلا من أراد الإصلاح والإمساك بمعروف. وقال آخرون من العلماء: ليس ذلك بشرط، لدلالة الآية على التحضيض على الإصلاح والمنع من الإضرار وحسن الخلق والحث على حسن الخلق. وتحصل الرجعة بلفظ رجعت وأعدت وردت ونحوها، وتحصل بذلك مع النية، وتحصل بالوطء مع النية. فإذا وطئ الرجل مطلقته الرجعية قاصدا بذلك إرجاعها كان ذلك رجعة لها، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا هو أعدل الأقوال. ويسن الإشهاد على الرجعة لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وعن عمران بن حسين أنه قال لمن طلق ثم راجع ولم يشهد ثم جاء يستفتيه: طلقت لغير السنة وراجعت لغير السنة ولا تعد، رواه أبو داود. ولا تصح الرجعة معلقة بأن يقول مثلا إن قدم أبوك راجعتك، لكن إن راجعها بعد قدوم أبيها صح ذلك. وإذا طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها قبل أن يمسها ولم يقصد مضارتها استأنفت العدة من الطلاق الثاني. وإذا طلقها ثم ألحقها طلقة ثانية في العدة بنت على ما مضى من العدة، لأنهما طلاقان لم يتخللهما إصابة ولا خلوة، فلم يجب بهما أكثر من عدة واحدة كما لو والى بينهما. والمطلقة الرجعية يجب عليها البقاء في بيت زوجها ويحرم عليه إخراجها، وهذا شيء يجب أن ينتبه له المسلمون. المطلقة الرجعية يجب عليها البقاء في بيت زوجها ويحرم عليه إخراجها منه إلا إذا أسكنها في غيره، لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والرجعية زوجة يملك منها زوجها ما يملكه من زوجته التي لم يطلقها، ولها عليه النفقة والكسوة والسكنى، لكن لا يجب عليه أن يقسم لها، ولها أن تتعرض له وتتزين كما تتزين له قبل الطلاق. وللزوج أن يسافر بمطلقته الرجعية وأن يخلو بها، وإذا مات واحد منهما ورثه الآخر في العدة. وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها في العدة وأشهد على الرجعة ولم تعلم بذلك، فتزوجت بعد انقضاء عدتها ودخل بها زوجها الثاني ثم جاء زوجها الأول وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة على ذلك، ردت إليه، لكن لا يصيبها حتى تنقضي عدتها من زوجها الثاني. هذا مذهب أكثر الفقهاء، منهم الثوري والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. وإذا طهرت المطلقة الرجعية من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فلزوجها أن يراجعها لوجود أثر الحيض المانع من الوطء. روي هذا عن عمر رضي الله عنه وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، وهو مذهب الحنابلة وغيرهم. وأما إذا اغتسلت المرأة مطلقة الرجعية من الحيضة الثالثة ولم يكن ارتجعها بانت منه، ولم تحل له بعد ذلك إلا بنكاح جديد ومهر جديد، وتعود على ما بقي من طلاقها، وتتعلق بقية الأحكام كانقطاع النفقة والإرث ونحوها بانقطاع الدم. وإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا لم يحل له مراجعتها حتى يطأها زوج غيره في نكاح صحيح، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ولا يكفي لحل المطلقة ثلاثا عقد الزوج الثاني عليها ولا خلوته، بل لا بد من مسيسه لها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمطلقة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، متفق عليه. ومن ادعت مطلقته المحرمة عليه بسبب طلاق الثلاث أنها نكحت من أحلها لزوجها وقد غابت عن زوجها ولم يكن نكاح تحليل وانقضت عدتها منه وصدقها زوجها الأول فله مراجعتها، قال الموفق في المغني هذا قول عامة أهل العلم، منهم الحسن والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد. وإذا ادعت المطلقة الرجعية انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه وأنكره الزوج فقولها بلا يمين، لأنها مؤتمنة على ذلك ولا يعرف ذلك إلا من قبلها. وقد قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وقيل في تفسير ذلك إنه الحيض والحمل. ولولا أن قولهن مقبول لم يحرم رب العالمين عليهن كتمان ذلك،
مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.